نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أقبلت تلك الأيام المباركة التي جعل الله عز وجل فيها من الأجر ما ليس في غيرها، وفيها من البركة والرحمة ما ليس في غيرها من الأيام. لكن المشكلة عند كثير من الناس أنه لطول صحبة رمضان ولتكرره معهم أصبح شيئا عاديا، لأنه يجيء كل عام فأصبح ضيفا مكرورا، وأصبح استقبال الناس له أصبح روتينيا ضعيفا ليس بما يليق بهذا المكرم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: إن أن يقدر الله للإنسان أن يصوم رمضان فذلك فضل عظيم يدل عليه ما ورد في الحديث من الثلاثة. كان هناك ثلاثة إخوة استشهد منهم رجلان ومات الثالث بعدهما على فراشه، فرآه بعض الصحابة في المنام فرؤي أنه في درجة أعلى من صاحبيه، مع كونهما شهدين ومع أنه مات على فراشه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أليس قد صام بعدهما؟ أليس قد صلى بعدهما؟ أي أنه إذا أعطى الله عز وجل الإنسان الفرصة في مزيد من الصلاة والصيام فإن ذلك فضل كبير ربما يرفعه على غيره ممن تقدمت وفاته وحتى لو كان شهيدا. هذا الحديث يدل على فضيلة كبيرة إذا مد الله عز وجل للإنسان في العمر ولقي تلك الأيام المباركة. فانظر مدى فضل تلك الأيام وفضل المزيد من الصيام لله عز وجل أنه قد يرفع درجة الإنسان. مما يجعل الإنسان لا يستقبل ذلك الشهر استقبالا باردا أن الإنسان لا يضمن عمره، ولذلك لو استقبله الإنسان بأنه ربما يكون آخر شهر في حياة الإنسان، أو ربما لا يعمر الإنسان سنة كاملة حتى يلقى الشهر مرة أخرى، من منا يضمن ذلك؟ من منا يضمن أن يعيش سنة أخرى فيصوم رمضان آخر؟ ولذلك كان بعض السلف يدعون بأن يلقيهم الله عز وجل رمضان، فيقول: اللهم لقنا رمضان ولقي رمضان إيانا وتقبله منا. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المسألة في أن الإنسان إذا استقبل العبادة استقبال المودع فإنه يحسن فيها. فقد ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة رجل مودع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا استعد للصلاة، لو أن إنسانا قيل له: هذه الصلاة هي آخر صلاة لك في الدنيا، أو هذا اليوم هو آخر يوم لك، وإذا قيل له: هذا آخر رمضان لك، فماذا يصنع من الإحسان ومن الاستعداد؟ مع أن ذلك كما قلنا أنه أمر محتمل بالنسبة لجميع البشر، من صغير أو كبير، لأنه ليس عند أحد من البشر فضل من الله عز وجل بأن يعمر عمر نوح أو أن يعمر عمرا معينا أو سنوات معينة، ولكن لا يعلم الإنسان متى يموت وأين يموت، وذلك في علم الله عز وجل، حتى ربما لا يعلمه ملك الموت. فلذلك لو عمل الإنسان على أساس أنه ربما لا يستقبل الشيء مرة أخرى، فإن ذلك يعده نفسيا للإحسان وللإتقان وللعمل الجاد في ذلك الشهر الكريم. ولذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نستقبله استقبالا جيدا، ففكر في نفسك وتأمل، هل تستطيع أن تضمن أن تعمر إلى سنة قادمة حتى تصوم رمضان آخر وتحسن فيه؟ إذا لم تحسن في ذلك الشهر، إنه مدى طويل، سنة كاملة، كم من أناس ماتوا وكم من أناس خلقوا وولدوا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فيقضي ما يشاء ويرفع ويخفض ويعز ويذل ويميت ويحيي سبحانه وتعالى، ويرزق ويعطي ويحرم سبحانه وتعالى، له الملك التام. فدائما الملك في حركة والخلق في حركة، فمنهم من يموت ومنهم من يخلق جديدا، يولد جديدا، أناس تولد، أناس تموت، أناس تمرض، أناس تصح. وحتى لو كنت ستحيا إلى رمضان القادم، ما يدريك أن تبقى بصحتك، ما يدريك أن تبقى بقوتك. فبعض الأحيان عندما يضعف الإنسان يجد أنه يريد العبادة ولا يستطيع أن يأتيها ولا يستطيع أن يتمكن منها، وقد كان من قبل صحيحا سليما قويا، لكنه لم يكن له إقبال على العبادة. وهكذا داب الإنسان أنه إذا افتقد الشيء فإنه يصبح لذيذا عنده، فإنه يصبح مهما عنده. ولكن لما لا نبتهل الفرصة، ولما لا ننتهز الفرصة ما دامت الصحة موجودة، وما دام رمضان أمامنا، وقدر الله عز وجل لنا أن نلقاه وأن يلقانا وأن نحيا في تلك الأيام المباركة، فتلك نعمة من الله عز وجل، وينبغي أن نعظم نعمة الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إن المعظم لشعائر الله يدل على تقوى قلبه. ولذلك هذا الشهر كما قلت ينبغي أن يكون معظما في القلوب. وتعظيم رمضان لن تستقبله بباردة أو بشيء، إنما استقباله وتعظيمه بحرمته، وبأن تمتنع عن المعاصي وأن تقيم الطاعات وأن تجتهد فيها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك إكرام الشهر، وذلك إجلاله، وذلك تعظيم الشعائر، بأن تستقيم فيها كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. نريد من إخواننا أنه إذا جاء رمضان يشعر بنوع من الانتفاضة، نوع من التغيير، بأنه يستقبل شيئا ليس عاديا، لا يبقى على أحواله من المخالفات ومن التقصير، وإنما يعلم أنها فرصة، فيجمع همه ويجمع عزمه على أن يجتهد بقدر وسعه في ذلك الشهر حتى يحصل على الثمرة المرجوة التي بين الله عز وجل أنها حصيلة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، أي أن العلة المطلوبة من وراء الصيام ذلك الشهر هي التقوى. والتقوى كما قلنا من قبل ملكة قلبية تنمو في قلب الإنسان من مراقبة الله عز وجل، تجعل الإنسان كلما اقترب من معصية يشعر بمخافة من الله، وتجعل تلك التقوى الإنسان سريعا إلى الطاعة بطبيعته، لأنها أصبحت تجري في دمه، فهي تصبح خلقا من أخلاقه، يجري في دمه يتحرك بناء عليه، فيصبح كلما اقترب من معصية يشعر بخوف لم يكن يشعر به سابقا، يشعر بأن الأمر جال، يشعر بأهمية وخطورة الأمر، ويشعر بنشاط إلى طاعة الله عز وجل، ويشعر بإقبال على مرضات الله عز وجل. فتلك التقوى التي يمرننا عليها الصيام. فالصيام إنما هو مدرسة يدرب الناس، وكما قلنا سابقا بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الناس بأن يحرمهم من الطعام والشراب وغيرها، وإنما المراد من وراء تلك الأشياء المادية هي أشياء معنوية، المراد من وراء الماديات الوصول إلى المعنويات، فهو تأديب بالجوع وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما يجيعنا، عندما نعطش من أجل وجهه في سبيله، يربينا على طاعته سبحانه وتعالى، يربينا أن نمتنع عما منعنا منه، فلا يسوغ لك أن تمتنع عما كان مباحا من قبل وتستفيغ ما كان محرما في كل زمان وفي كل مكان. هذا ليس مقبولا ولا تناسب مع حرمة ذلك الشهر ولا تناسب مع فهم ذلك الشهر. عندنا مشكلة كبيرة في العبادات، أن الناس يفهمون العبادات على صورتها الظاهرة ولا يفهمون ما وراء تلك الصورة. فبعض الناس لا يفهم من الصلاة إلا أن يأتي المسجد ويصطف مع المصلين ويفرح قلبه فيما يفرح فيه، ويذهب لبه في تفكير آخر حتى تنتهي الصلاة فيرجع إلى بيته وهو مسرور أنه أدى الصلاة. بعض الناس لا يفهم من رمضان إلا أنه يمتنع عن الطعام والشراب والسهر وحتى ينتهي الشهر إلى آخره من العبادات. لكن تلك العبادات جميعا وراءها مقاصد. فالوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة يعلمك الخشوع بين يديه، يعلمك الخوف من الله سبحانه وتعالى، يعلمك الإقبال عليه، ينهاك عن المنكر، يأمرك بالمعروف. والصيام كذلك يؤدبك، يهذبك، ينمي خلق التقوى في قلبك، يشعرك بالجوع، يشعرك بالإنسان عندما يجوع، عندما يحتاج، يشعرك بالفقراء والمساكين، يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، يشعرك بالطاعة، أنك عندما نهاك عما كان مباحا امتنعت عنه، فكان الواجب عليك أن تنتهي عما كان محرما في كل زمان ومكان. نحن نحتاج إلى عدة قضايا أيها الإخوة بالنسبة لعباداتنا. ولذلك تجد المسلمين بفضل الله عز وجل، وهذا شيء حسن، يقبلون على العبادات، لكن تجد المعاملات هناك سقوط كبير في المعاملات بين المسلمين. لا تجد أن هناك توازن، ليس هناك موازنة بين العبادة والمعاملة، فتجد غالب الناس أو كثيرا من المسلمين تجدهم مقبلين على العبادة وتلك نعمة من الله عز وجل، لكنهم تجد الأخلاق شيئا آخر مختلفا عن تلك العبادة، وتجد المعاملة منفصلة تماما عن تلك العبادة. فتجد الرجل حريصا على الصلاة، حريصا على الصيام، لو قوتل من أجل أن يفطر يوما لن يفطر، لكن تجده في اليوم الآخر يمد يده إلى الرشوة. أي معنى من معاني الصيام فهم؟ تجده في يوم آخر يسب فلانا، تجده يقدح في فلان، تجده يتكلم في عرض فلان أو فلانة، تجده يسعى بالنميمة وبالإضرار لإخوانه المسلمين، تجد جوفه صائمة لكن جوارحه تتحرك بالمعاصي. ما قيمة الصيام؟ ما معنى الصيام؟ هذا كالحمار يحمل أسفارا. وصف الله عز وجل اليهود بأنهم كالحمار يحمل أسفارا، لأنهم كانوا يأخذون التوراة، ونزلت التوراة على موسى، وجاءتهم الكتب، وجاءتهم الرسل، فيعلمون معلومات كثيرة لكنهم لا يستفيدون بها. فذلك مثل الذي يعلم الشيء ولكن لا يستفيد به ولا تظهر آثاره عليه، لأنه عندما تحمل على الحمار أسفارا وكتبا ومعلومات قيمة يعني ينبهر بها الناس، هل يستفيد بها الحمار؟ هل تستفيد بها الدابة؟ هل إذا حملت على الدابة الماء وهي عطفة لن تدرك أن فوق ظهورها الماء محمولة، لن تدرك ذلك ولن تستفيد منه. فالإنسان غير الحيوان، ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم بني آدم بأن جعل لهم قلوبا يفقهون بها وعقولا يدركون بها الأوامر الشرعية، وجعل لهم قدوة، جعل لهم إماما وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وفتح الله عليه من الأنوار والخير الكبير، وكان سببا في نقل الناس من الظلمات إلى النور. فلذلك ينبغي أن نوازن بين تلك المعاملات وتلك العبادات، فلا يليق بالصائم السب والقذف وغيرها. تجد الناس يزدادون في الشوارع سبابا وقدحا، وتجد مجرد أن تزاحمه سيارة صار عليه، وتجد الأخلاق الردية زادت في رمضان. أي فهم هذا؟ هؤلاء لا يفهمون إلا الشيء العسلي، لكن لا يدركون المعاني القيمة التي وراء ذلك. هم يحقرون معاني تلك العبادات لأنها ينزلونها ويجعلونها لا تعني إلا امتناع الإنسان من الأكل والشرب والجماع، ولا يفهمون ما خلفها من المعاني القيمة التي أراد الله عز وجل أن يؤدب بها الروح الإنسانية حتى يقترب من ربه سبحانه وتعالى. أريد أيها الإخوة صياما جديدا، صياما يتنافق في الأخلاق والمعاملات مع معاني الصيام. نريد أن نرى ظاهر الناس كالصيام الذي هم عليه، فترى المساجد في الأخلاق والأعمال وغيرها، وترى المعاملات، وترى هدوء أخلاق الناس، فتشعر بالسكينة والوقار التي هبطت على الأمة مع ذلك الشهر الكريم. نريد أن نشعر بذلك، فنشعر أننا نصوم صوما حقيقيا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نريد أن نرى في مساجدنا هدوءا في رمضان، نريد أن تكون السكينة غالبة على المساجد وليست هيشات كهيشات الأسواق. يكثر ارتفاع الأصوات وتكثر الحكايات والكلام مع كثرة الناس في المساجد. نعم، ليس الكلام محرما في بيوت الله عز وجل، لكنه أيضا ليست المساجد مخصوصة بالكلام والحكايات، وإنما فيها العلم وفيها القرآن وفيها الساجد وفيها الراكع وفيها الذاكر. فإن احتاج الإنسان لشيء من صاحبه تكلم معه، لكن تلك الأحاديث والحواديث التي يظل بعضهم يحكي فيها، حتى أنه ربما تقام بعض الصلوات وما زال بعضهم يلهو ويضحك، فهذا من التفه بمكان، ولا يليق بمسلم أن يفعل ذلك في بيت الله عز وجل. فإذا كان ذلك في بيت الله فلا شك أن تلك إهانة لبيت الله عز وجل، وكما قلت البيوت الله عز وجل هي من شعائر الدين، تقام فيها شعائر الدين، فبالتالي من عظمها من احترمها فإنما من تقوى القلوب ذلك. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن تكون المساجد هادئة ساكنة حتى يقرأ من يقرأ، وحتى يدرس من يدرس، وحتى يصلي من يصلي، وحتى يركع من يركع، إنما بنيت المساجد لذلك، بنيت المساجد لإقامة الصلوات ولذكر الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر وغيره، والركوع والسجود ودراسة العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا للضحك ولا للعب ولا للغفلة ولا لغيرها. فمن أراد أن يعني يضحك ويلعب ففي بيته أو في الشارع لا يليق ببيت الله عز وجل، بل ينبغي أن يكون بيت الله مجالا للاحترام والهدوء والوقار، حتى لا تعكر على أحد في صلاته ولا تعكر على أحد في عبادته. فلذلك ينبغي أن يسود الوقار وأن تسود الروائح الطيبة الجميلة. يأتي الإنسان إلى المسجد متعطرا، لا يأتي بالثوم والبطل كما يفعل بعضهم في ساعة الإفطار، ويقبل الإنسان إلى الصلاة بهدوء لا بالهيشة التي تقع عندما يركع الإمام. فإن فاتتك الركعة فماذا؟ فبعضهم ما زال الطعام في فمه ويأتي سريعا إلى الركوع ليدرك الركعة. ألا ينبغي أن يتمضمض؟ ألا ينبغي أن يستعد؟ ألا ينبغي أن يأتي عليه السكينة والوقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم من عام نتكلم على ذلك ولكن بعض الناس ما زالوا يفعلون هذا، وذلك كما قلنا لا يثوم. تسمع من الضوضاء والجلبة والصياح كأنك في مطعم أو كأنك في سوق، وتجد من دخل في الصلاة وما زال ينبغ الطعام، وتجد من دخل إلى الصلاة ورائحته تملأها الثوم والبطل. فهذا ومن يتهيئ هذا لا يجوز، لا يسوغ، بل ينبغي أن تكون المساجد هادئة، يتمضمض الإنسان، يغسل فمه، يأتي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، ما فاته سيتمه. لكن بعضهم عجل يريد أن ينتهز الفرصة حتى يعدها ركعة وحتى يذهب. المسألة يعني دقائق إخواني. العجيب أن الناس تكون عاجلة كأن المغرب ساعة، مع أن يعني قد صام عدة ساعات فما بقي إلا دقائق قليلة. فما الذي يصاب به الناس في النهاية؟ مع أن الأمر كما قلت والجو يعني ليس حارا كما في بعض البلدان، بعض الناس في بعض البلدان الحارة في بعض الأماكن هتجد أنه يعني يعاني من الصوم معاناة شديدة، ما أن يأتي المغرب حتى يسارع إلى الماء ومن شدة العطش حتى ربما يسقط بعضهم من الحرارة أو من الشدة. ولكن الجو في صنعاء ليس فيه حرارة، وإنما فلا يعاني الصائم كما يعاني غيره. وقد صام اليوم كله، فلما العجلة؟ لو تأخر المغرب قليلا في الإقامة، لو تأخر الإمام في قراءة بعض الصور قامت ثورة. لا لا, لا لا ينبغي هذا، بل هو يعني مغرب كغيره من الأيام، لا يحتاج إلى عجلة ولا يحتاج إلى سرعة، فلن تفترق إلا دقائق. هذا من الشيء العجيب أن الإنسان يكاد يفسد كالذي يفسد الطبخة بعدما تمها بشيء قليل من عدم الصبر، يعني يبقى وقت قليل وتجد هذا تطايح على الإقامة وهذا كذا وهذا متعجل، قد صمت الساعات الطوال وبقي دقائق قليلة، فلما لا تصبر حتى تصل إليها؟ إخواني، هذا تلك أمور أنصح نفسي وإياكم، لعلنا إن شاء الله نرى المسجد وغيره من المساجد فيه هدوء وفيه سكينة في جميع الأوقات، في المغرب وفي العشاء وفي الفجر وفي غيرها، والروائح الطيبة يتعطر الناس فتشم للمسجد رائحة لا تجد أن رائحته كأنه مطبخ من الثوم والبصل وغيرها من تلك الروائح الكريهة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكان ربما إذا وجد من الرجل تلك الرائحة أخرجه من المسجد، وهذا ثابت في الصحاح وفي سنن النبي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهرا مباركا على الأمة المسلمة جميعا، وعلينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، وأن يحل علينا البركات وأن يرحمنا برحمته وفضله وكرمه ومنه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لصيامه كما تحب وترضى. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأخلاقنا وأعمالنا وعباداتنا ومعاملاتنا، وأصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم من مات من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة واسعة، واشف أمراضنا يا رب العالمين، وقونا على صيام ذلك الشهر وقيامه برحمة منك وفضل يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين المعاصي يا رب العالمين. اللهم قربنا إلى طاعتك. اللهم حببنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم وفق الراعي والرعية. اللهم وفق الراعي والرعية. اللهم ألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك به استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله شهرا مباركا على جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعله شهرا مباركا على جميع المسلمين يا رب العالمين، في غزة وفي فلسطين وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي جميع البلدان يا رب العالمين، وحقق لهم انتصارهم على عدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، واحمل المسجد الأقصى برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اجعله شهر انتصارات على الأعداء والشياطين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعصبة يهود يا جبار السماوات والأرض. اللهم ردهم خائفين خاسرين. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، وحرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصين وفي جميع البلدان يا رب العالمين. وارحمنا برحمتك الواسعة، واجعله شهرا مباركا على أمتنا جميعا يا رب العالمين، واجعله شهرا انتصارات وخير وبركة ورأفة ورحمة بمنك وكرمك يا كريم. اللهم اكرمنا يا كريم. اللهم ارحمنا يا رحمن. اللهم اغفر لنا يا غفار. اللهم استر علينا يا ستير. اللهم تفضل علينا يا منان. اللهم تحنن علينا يا كريم بفضلك وكرمك ومنك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير إخواني، هناك أحد الإخوة معه سرطان ولا يستطيع أن يتكلم حتى يتكلم للناس، وهو جالس معنا في الصف الثاني، فنرجو إن شاء الله ترون حالته يعني متعبة جدا ويعالج من سرطان ولا يستطيع حتى الكلام، فإن شاء الله تعالى يعني فلتبدأ يعني الرحمات التي في رمضان فساعدوه جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.